إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الحديث الثاني من كتاب الأربعين النووية، وهو عن الراوي الأول والصحابي الأول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكني أحدثك عن أماراتها أشراطها: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبست ملي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري من هذا الطريق، وإلا فقد أخرج نحوه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله غير طريق إلى أبي هريرة وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرج بعض طرقه مسلم، وأخرج البخاري هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة كانت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل دخل عليه عليه الصلاة والسلام في مسجده بالمدينة. ولكن الإمام مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث رواه بقصة عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي نكتة، وهي رواية الأبناء عن الآباء، وخاصة من الصحابة رضي الله عنهم. فعبد الله صحابي جليل، وأبوه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين رضي الله عن الصحابة أجمعين. القصة التي رواها مسلم في سياقة هذا الحديث أن يحيى بن يعمر لما سمع معبدا الجهنية يتكلم في القدر وينكره وينكر علم الله تعالى الأزلي السابق وينكر كتابة ما علم الله عز وجل في اللوح المحفوظ. استنكر يحيى بن يعمر هذا الكلام فقال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني وبئس المعبد هو. هذا من كلامي وليس من كلام عبد الله بن عمر. بئس المعبد هو. فكان ثاني رجل في الإسلام ابتدع بدعة بعد الخوارج وفتنتهم كانت القدرية، وكان رئيسها معبد الجهني، فهي ثاني بدعة حدثت في الإسلام. فقال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فقلت لحميد بن عبد الرحمن الحميري أو فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لعله يوفق لنا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنسأله عما حدث قبلنا بالبصرة. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، لقيناه ونحن في طريقنا إلى المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، يعني مشوا معه يسألانه عن تلك البدعة وهذا الكلام المنكر الذي حدث في الإسلام. وعبد الله بن عمر خير من يسأل لأنه إمام في السنة كأبيه، وكان من ألزم الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقلده حتى في سنن العادات التي لم يؤمر بتقليده فيها، ولكن من فرط حبه للسنة وشديد التزامه بها فكان يقلده في كل شيء، وحق له ذلك وهو خير من يقلد عليه الصلاة والسلام. فقال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي والمتكلم يحيى بن يعمر سيأكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يقرؤون القرآن يعني يحرصون على قراءته وهم به مشهورون معروفون، يعني شديد العبادة حريصون عليها. يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يطلبون دقائق المسائل في العلم. فهذا كلام يحمل على المدح إذا كان من أهل السنة، ويحمل على التنطع إذا كان من أهل البدعة. ويتقفرون العلم أي يطلبون قفاره ودقائقه ومسائله الخفية، ولكنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، ينكرون قدر الله تبارك وتعالى وينكرون كذلك علم الله تعالى بما كان أو بما هو كائن إلى قيام الساعة، وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فالله لا يعلمها. فهم ينفون عن الله عز وجل العلم الأزلي السابق. فتعجب من هذا القول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن هذا قول شنيع منكر، ينفون صفة هي من أخص صفات المولى عز وجل، وهو أنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن لا يخفى عليه شيء. فلما كان هذا القول المنكر المبتدع في الإسلام أنكره عبد الله بن عمر، ولما كان الإنكار في أخص صفات الله عز وجل قال عبد الله بن عمر قولا يفهم منه تكفير هؤلاء وهم أحق بها وأجدر. فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. وهل عبد الله بن عمر كان يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته؟ عبد الله بن عمر ما كان يحلف بالنبي، وما كان يحلف بالتربة ولا بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات، لأن هذا شرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فعبد الله بن عمر يقول: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لا أنا منهم ولا هم مني، هم من الكفار لا علاقة لهم بالإسلام، وأنا من المسلمين لا أقرب الكفر ولا أتعاطاه. فهذا القول قول كفر، وقائله كافر على المذهب الراجح، وهو مذهب عبد الله بن عمر، وهو ما رجحه النووي من فهم كلام عبد الله بن عمر واختلاف أهل العلم فيه، أن قائل ذلك وأن منكر العلم والكتابة كافر بالله تعالى، ليس من المسلمين. ولذلك قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج كان من أظلم عباد الله وأفجر عباد الله، ولكن هذا القول قول منكر. ولم يقتله الحجاج في الظاهر لهذا القول، وإنما قتله لأن معبدا الجهنية إنما خرج مع ابن الأشعث في تلك الفتنة المعروفة، فقتله الحجاج بن يوسف في ظل هذه الفتنة التي اجتاحت الأرض في ذلك الوقت. ثم قال عبد الله بن عمر ليبين ويدلل على صحة كلامه وصحة معتقده ومذهبه في هؤلاء، قال: فإني سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، إلى آخر الحديث الذي ذكرته في أول الحلقة. والشاهد فيه أن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله، شوف العطف، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يقل والقدر خيره وشره، وإنما قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعطف أركان الإيمان الخمسة بحرف الواو الذي يفيد العطف، وأفرد القدر لأهميته الشديدة، وأن أحدكم لا يؤمن بالله حتى يؤمن بالقدر، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأراد عبد الله بن عمر يبين مذهبه في أن هؤلاء ليسوا من الإسلام، وليس الإسلام منهم في شيء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أركان الإيمان، وأن من أعظم أركانه الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر فلا إيمان له، فلا إيمان له. ولكن قبل الدخول في تفصيل الحديث وبيان المراد منه وشرحه الموجز، لأننا لا نستطيع أبدا أن نشرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث هو دين الله عز وجل، هذا الحديث هو دين الله عز وجل الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وأركانه، وعن الإيمان وأركانه، وعن الإحسان وأركانه، وعن أشراط الساعة. وما الدين إلا هذا؟ هل هناك شيء في الدين غير هذا؟ ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا الحديث هو الدين كله، وهو عمدة الفقهاء والعلماء والوعاظ والأصول والفروع، فما من عالم بدين الله عز وجل إلا وحاجته إلى هذا الحديث ماسة، فلا غنى لأحد يتكلم في دين الله عن هذا الحديث. وشرح هذا الحديث علماء كثر، ما بين الكراريس وما بين المجلدات الطوال. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يشرح هذا الحديث في مجلد كامل يبلغ 600 ورقة، وهو المجلد السابع من مجموع الفتاوى له. فمن شاء التفصيل ومن شاء الوقوف على دقائق هذا الحديث وأسراره فليرجع إلى هذا الكتاب، كما أن غيره شرح هذا الحديث، ومنهم الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الممتع جامع بيان العلم وفضله، عفوا جامع العلوم والحكم، فهو شرحه شرحا طيبا، وغيره من أهل العلم. المهم أن هذا الحديث محل عناية العلماء وطلبة العلم منذ أن قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وفيه كذلك من آداب العالم والمتعلم. هذا الحديث إنما يذكر جانبا من الجوانب الأخلاقية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم وكذلك العالم. وأنتم ترون أن هذا الحديث إنما بدايته أن جبريل عليه السلام طلع عليهم ذات يوم في المسجد، ذات يوم في المسجد، فهذا جبريل عليه السلام أتى في صورة متعلم كما أنه أتى في صورة معلم. لماذا؟ لأنه لولاه ما كان هذا الحديث بهذا السياق وهذا التمام، والعرب كانت تغلب عليهم البداوة فكانوا ما يستطيعون أن يسألوا هذا السؤال بهذا النسق البديع الذي سأل به جبريل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. فجبريل إنما أتى في صورة يستخفي بها عن الناس، ولكنه أثار عجب الحاضرين. لماذا؟ لأن الناس كانوا في ذلك الوقت قلة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا قلة في ذلك الوقت في مبدأ هجرتهم إلى المدينة المنورة، فكان الواحد إذا أتى غريبا من بلاد بعيدة أو من البادية كان لابد أن يرى عليه أثر السفر، غبرة في شعره ووسخ في ثوبه وتغير في لونه وإجهاد من آثار السفر وغير ذلك. ولكن جبريل أتى على غير هذه الصورة مطلقا، فقال عمر: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ولكن انظر إلى اللفظ طلع، اللفظ طلع يدل على أن الطالع ليس شخصا عاديا، ليس شخصا عاديا، بل هو آية عظيمة من الآيات الكونية، آية عظيمة، ويقال للآيات طلع ولا يقال لها خرج. ولذلك أنت تقول طلعت الشمس ولا تقول خرجت الشمس. فقول عمر هنا رضي الله عنه إذ طلع علينا رجل، إذ طلع علينا رجل، يدل على أن عمر شك في أن هذا ليس رجلا من الناس، وإنما هو من عالم آخر، من عالم نوراني. فإن الله تعالى خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من نار السموم، وخلق الإنسان من طين. فهذا أصل خلق الثلاثة أصناف: الملائكة من نور، الجن من نار، الإنسان من طين من حمأ مسنون. فكذلك قول عمر إذ طلع علينا رجل يدل على أن الطالع إنما هو آية غير مألوفة في عالم البشر، وهذا الرجل لا يعرفه منا أحد، ليس من أهل المدينة، حتى يأتي من بيته متنظفا حسن المنظر وجميل الهيئة. فقال لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، إذن ما باله، ما بال هذا الرجل؟ ليس هيئته أو ليست هيئته هيئة مسافر، لأن شعره جميل ومنسق ومسرح مرجل، وكذلك ثيابه نظيفة ناصعة البياض وشعره ناصع السواد. إذن هو ليس مسافرا، وكذلك نحن لا نعرفه، فهو ليس من أهل المدينة. إذن ما قصة هذا الرجل؟ قال حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. يعني جبريل عليه السلام جلس بمحاذاة النبي وفي وجه النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أن ركبتيه كانت في ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. على فخذي من؟ هل وضعهما على فخذي نفسه؟ يعني جبريل وضع يديه على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد وردت رواية ببيان أنه وضع يديه أو كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه جلسة المتأدب في طلب العلم، جلسة المتأدب في طلب العلم. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. وأضم هذا القول إلى ما شرحت آنفا في قولي صدقت. يا إخواني الجاهل من شأنه ألا يصدق المفتي ولا يكذبه. لماذا؟ لأنه جاهل، وشأنه أن يأتي فيسأل عن مسألته ثم يقول المفتي جزاك الله خيرا ويأخذ ما ألقي عليه وينصرف. ولكن هذا السائل من نوع خاص ومن طبيعة أخرى تختلف عن طبيعة السائل الجاهل. قال صدقت. ولذلك لما كان هذا أمرا غير مألوف أنكره عمر رضي الله عنه. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. يسأله يعني منين بيسأله ومنين بيقوله صدقت؟ إذن أنت كنت تعلم الإجابة، أنت تعلم الإجابة. فلما كان ذلك من جبريل عليه السلام كان مسار عجب الصحابة رضي الله عنهم. نرجع إلى صدر الحديث والذي يقول فيه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهذه هيئة ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. ينبغي أن يكون نظيفا حسن المنظر حسن الهيئة متطيبا ذو رائحة زكية طيبة لا يأنف منه الجالسون بجواره ولا يألنف منه شيخه، وكذلك ينبغي أن يكون الشيخ على أحسن سمت وأفضل هدي، وهو الذي كان منه عليه الصلاة والسلام في طول حياته قبل البعثة وبعدها. فينبغي أن يتخذ طالب العلم حسن الهيئة والمنظر عدة لحضوره في مجلس العلم، لأنه يطلب أشرف شيء في الوجود، فينبغي أن يكون على أحسن هيئة في الوجود. ولذلك اجتماع هؤلاء الطلبة من الصحابة رضي الله عنهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان المبارك وهو مسجده عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة يدل على شرف العلم في هذا المكان على جهة الخصوص وفي غيره من الأماكن. انظر كيف تستشعر أنت وأنت في المسجد النبوي أو في بيت الله الحرام بمكة أنك في مكان جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام وعلم فيه أصحابه الكرام، ووطئت هذه البقاع قدماه عليه الصلاة والسلام وأقدام أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الأماكن لها حرمة عظيمة بتحريم الله عز وجل لمكة وتحريم النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنظر الحسن والهيئة العظيمة في طلب العلم، فينبغي أن يتخلق بهذه الأخلاق طلبة العلم في هذا الزمان وفي غيره إلى قيام الساعة. وكان مالك رضي الله عنه وهو شيخ المدينة في زمانه كان رجلا على هيئة جبريل عليه السلام وهو يطلب العلم بهذه الطريقة، حتى أتاه هارون الرشيد ومعه ولداه الأمين والمأمون، فطلب مالكا ليعلم أبنائه في البيت، في بيت الإمارة. فقال مالك: لا والله، إنما العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد. فقدم إليه في مسجد المدينة أو في بيته في أصح الروايات هارون الرشيد الخليفة والأمير والسلطان ومعه ولداه، فطلب من مالك أو من الخادم أن يخرج إليه مالك، فتلكأ مالك وتأخر. فلما خرج إليه قال: يا أبا عبد الله، ما لك؟ ما هذا مالك؟ أرسلنا إليك فلم تأتنا، فلما أتيناك أوقفتنا على بابك، أوقفتنا على بابك، فما هذا مالك؟ وأنكر عليه ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، إنما العلم يؤتى إليه ولا يأتي، فلما قدمت إلي علمت أنك ما أتيت لأمر من أوامر الدنيا ومن متاعها، وإنما أتيت لطلب العلم وسماع الحديث، فأردت أن أتهيأ لك لأسمعك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلت فاغتسلت ولبست أحسن ثيابي وتطيبت لشرف الحديث، أي لشرف الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان هارون الرشيد مستفيدا جدا من هذا الموقف، وتربى تربية إيمانية في تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا أرسل إليه أحد رعيته أو عامل من عماله في مصر من الأمصار برسالة فيها قال الله أو قال الرسول، قام فوقف أولا ووضع الرسالة والكتاب على رأسه، قال سمعا وطاعة لله ورسوله، سمعا وطاعة لله ورسوله. فهذا يا إخواني بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم وأن يتحلى بها العالم، وذلك تصور عن تعظيم السنة في قلوبهم، التنظف لها والتهيئ لها على أحسن ما يكون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.